الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا، وهذه المجالس هي في الحقيقة رياض الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وأعظم ما يدخل في حلق الذكر مجالس العلم، لأن العلم به يذكر المسلم ربه ويعظمه ويخشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المسلم علما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد قربا من الله، محبة له، خشية له جل وعلا. فعلى المسلم أن لا يحرم قلبه من هذه المجالس. إذا طال العهد بين العبد وبين مجالس العلم وبين التذكرة، فيوشك أن يقسو القلب إذا لم يقبل العبد على قلبه وروحه، إذا لم يقبل على تلاوة كلام الله وحضور مجالس العلم، فالقلوب يوشك أن تقسو وأن تموت، كما قال ربنا جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. فطال عليهم الأمد، تركوا كتاب ربهم، طال عليهم الأمد، واستولت عليهم شهوات الدنيا وملذاتها، قال: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم الذي نتدارسه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، ونواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في كتاب فضائل القرآن الكريم، وتوقفنا في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، ومعنا اليوم هذا الحديث الطويل الذي هو قصة تدل على عظم شأن آية الكرسي، وأنها تحفظ العبد من الشياطين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وهي زكاة الفطر، وهذا يدل على أنهم كانوا يجمعونها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وتأمل هذا أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة، أكثر الصحابة رواية للحديث، كان أيضا يشارك في العمل التطوعي، ووكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر. فطالب العلم لا يعني أنه لا يشارك في الأعمال التطوعية ونفع الناس وتوزيع الصدقات، وكل ميسر لما خلق له، لكن إن كان عنده وقت، وجميل أن يفرغ نفسه في بعض الأوقات لأعمال الخير والمعروف. قال: فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام، جعل يحثو من الطعام، يعني يأخذ من الطعام ويجعله في ثوبه. قال: فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنك تسرق. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. وكذا المؤمن الإخوة في قلبه رحمة على الضعفة والمساكين، صاحب العيال ومن عليه ديون أو حاجات يرأف به ويعطف عليه، إنما المؤمنون إخوة. قال: فخليت عنه. وأيضا هذا يدل على أن السارق إذا لم يسرق ما يبلغ النصاب فيجوز العفو عنه، أو إذا لم يرفع أمره إلى القضاء وسرق بسبب شبهة أو تأويل فيمكن أن يعفى عنه. كما أسقط عمر رضي الله عنه أو أخر حد السرقة في عام المجاعة، ربما الناس يسرقون بسبب شدة المجاعة، فقد تكون هذه شبهة. وكما جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، هذا من رحمة الإسلام. فقال خليت عنه، فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على الغيب. أبو هريرة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له، لكن بمجرد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. أما إنه قد كذبك، يعني هو كاذب عندما قال لك علي عيال بحاجة شديدة، يكذب عليك وسيعود. قال فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب المطلق، كما قال ربنا جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن الله تعالى يطلعه على الغيب في بعض الأحوال والمناسبات كما جاء في هذا الحديث. قال أبو هريرة فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته، يعني راقبته، فجاء يحثو من الطعام، يسرق من زكاة الفطر ويجمعها في ثوبه، وهو على صورة شيخ كبير ويقول أني عندي عيال. قال فجاء يحثو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. يعني الثالثة يسقط فيها العذر، لا عذر بعد ثلاث. ولذلك جاءت الشريعة في بعض المناسبات في الأمور التي يمكن أن يكون فيها عذر بأنها تتكرر ثلاثا، كما جاء في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام لما سأله عن خرق السفينة قال لا تؤاخذني بما نسيت. المرة الثانية لما سأله عن قتل الغلام قال ماذا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. بالفعل الإنسان يستحي خاصة إذا تكرر الأمر. فلما سألوا المرة الثالثة استحى موسى وقال له الخضر هذا فراق بيني وبينك. وكذلك في الاستئذان، الاستئذان يكون ثلاثا، تطرق الباب مرة ما أجابك صاحب البيت يجوز لك أن تطرق مرة أخرى، هذا ليس من سوء الأدب، ما يقال أنت تلح وأنت ثقيل، لا تطرق مرة ثانية، ما أجابك تطرق مرة ثالثة، فإذا ما أجاب تنصرف. الاستئذان ثلاثا كما جاء في السنة. وهكذا قال وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. دخل عليه من نقطة ضعف أبي هريرة. أبو هريرة شديد الحرص على العلم، العلم عنده كل شيء في حياته، وكان يصبر على العلم، يترك الضرب في الأسواق والتجارة ويجوع حتى يسقط على الأرض مغشيا عليه من شدة الجوع لملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه. لما أغراه هذا الشيخ قال له: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ يعني في مقابل أن يعفو عنه. قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ وتأمل هنا، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. العلم ومبتغى المسلم، ولا شيء يعدل العلم. فقال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى يصبح أو حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. تأمل كيف أن هذا الشيطان تمثل بصورة إنسي. هذا يدل على أن الجن قد يتمثلون بصورة الإنس، بصورة بعض الحيوانات، وأن الجن قد يأكلون من طعام الإنس، قد يأكل وهو يحثو من الطعام، وأن الجن يتكلمون مع الإنس، وأن الجن يسرقون ويخدعون. هذا كله نستفيد من هذا الحديث. وقال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في أن آية الكرسي تحفظ العبد. قال له: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان. هو شيطان يتكلم بهذا الكلام. قال: لن يقربك شيطان حتى تصبح. هذا يدلنا الإخوة أن العلم قد يأخذه الشيطان والفاجر والكافر، لكن لا ينتفع به. ليس العبرة في العلم بكثرة العلم وبسماع العلم، ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا لم يعمل المسلم بما يتعلم، فهذا العلم قد يكون حجة له، حجة عليه، ما يكون حجة له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. أنت كلما ازددت علما، نعم تفرح بفضل الله، لكن أيضا تخاف، لأنك تكثر من حجج الله عليك، فهذا يجعل في قلبك الخوف. المؤمن الذي في قلبه تقوى يخاف، إذا سمع العلم يشعر أنه مسؤولية عظيمة، وأن الآن ينبغي عليه أن يعمل بهذا العلم، وإلا لن يحصل بركة العلم. ما الفائدة الآن أنت تسمع فضل آية الكرسي وأنها من أذكار النوم، ثم تضع جنبك على فراشك ولا تقرأ شيئا من القرآن ولا تقرأ آية الكرسي؟ ماذا استفدت إذن؟ وهكذا في سائر الأحاديث التي تتعلمها، تتعلم فضل قيام الليل وفضل تلاوة القرآن وفضل صلاة الضحى وفضل الصيام، وأنت تستطيع أن تعمل، ثم تتكاسل ولا تعمل. فتأمل، هذا العلم في الحقيقة خشية، توفيق من الله. إنما يخشى الله من عباد العلماء، وإلا هذا شيطان لكن ما يخشى الله ولا يخاف. ولذلك إبليس رأس الشياطين يعلم عظمة الله، وعاش في الملأ الأعلى بين الملائكة. لا شك أنه سمع من كلام الله ورأى من عظمة الملكوت الأعلى، وعندما أمر الله ملاكا يسجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس. تخيل وهو في ذلك المقام العظيم ويعرف أن الله له العزة، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انظر إلى العناد والهوى والحسد ماذا يفعل بصاحبه؟ فإذا كان في القلب شيء من الأمراض، من الكبر، من الحسد، من العناد، لا ينتفع المسلم بالعلم. العلم يحتاج إلى قلب صاف رقيق، لأنه نور، نور الله لا يتاه عاصي. القلب الذي فيه معاصي وشهوات اتباع للهوى، هذا لا يحصل العلم، ولو كان ظاهره أنه عنده علم وربما يعلم، لكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، أعوذ بالله. فهذا مثل حال المنافقين، يسمعون العلم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم في الدرك الأسفل من النار. فإذن الأمر خطير جدا، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ويسأل الله تعالى أن يرزقه علما نافعا. تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى دبر صلاة الفجر: اللهم أن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، لأن العلم النافع يثمر خشوع القلب، ومن نفس لا تشبع. العلم النافع وخشوع القلب يثمر الزهد في الدنيا، أما النفس التي لا تشبع فهذه نفس خبيثة ما فادها العلم. إذا كان الإنسان يتعلم العلم ويقرأ كلام الله ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نفسه والعياذ بالله خبيثة تريد الدنيا والشهوات ويقع في المحرمات، لا تشبع من الحرام، ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، لأن العلم والعمل والخشوع يقرب صاحبه إلى الله فيكون مستجاب الدعوة. فإذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنه قد صدقك وهو كذوب، صدقك في أن آية الكرسي تحفظ العبد. قال: لا يزال عليك من الله حافظ. هذا يدلنا على أن قراءة الكرسي تجعل مع العبد ملائكة يحفظونه بأمر الله. فالمسلم كلما كان قريبا من طاعة الله، قريبا من كلام الله، يقرأ القرآن، الله تعالى يهيئ له ملائكة يحفظونه، يكون له حرس من الملائكة. وكلما ابتعد عن الله، ابتعد عن كلام الله، تقارنه الشياطين. قال: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فعلينا دائما أن نكرر آية الكرسي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قراءتها دبر كل صلاة، وفي الصباح وفي المساء وعند النوم. هذه 8 مرات يقرأ فيها المسلم آية الكرسي، يعني على أقل الأحوال. فهذه آية عظيمة كما عرفنا، لأنها تتحدث عن الله وتوحيده سبحانه جل وعلا وكماله. وهذا أشد شيء على الشيطان، أشد شيء على الشيطان توحيد الله تعالى. وآية الكرسي كلها توحيد لله جل وعلا. فإذا نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.